الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مشروع الكابيتال كنترول مجددا من إلى، منبها إلى خطورة استمرار التدهور، لودريون واصل تحركنا لتنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات، واشنطن حزب الله يهدد أمن المنطقة ولبنان واستقراره، مجلس الوزراء يوافق على الكابيتال كنترول بتعديلات غير جوهرية والثنائي يعترض، جعجع للشيعة أنتم الأكثر عذابا بفعل تصرفات حزب الله ونطرح حلولا لوجعنا الواحد، اجتماع في السفارة السورية بين الحزب وقيادية 8 أذار لتذليل الإشكاليات الانتخابية بقاعا، أمل العمل جار لإقناع قاعدتنا بأهمية التحالف مع التيار وألا عون جمهورنا متفهم، الصحة العالمية تعرض 3 مسارات قد تسلكها كورونا العام الحالي. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. الكابيتال كنترول يحط رحاله مجددا في مجلس النواب بعدما أقرته الحكومة بتعديلات طفيفة على نسخته السابقة التي رفضتها الهيئة العامة والتي حتما لن توفر لها لاحقا غطاء برلمانيا رغم التنقيحات الطفيفة، علما أن جميع من في السلطة يعلم أن المشروع برمته مؤجل إلى المجلس الجديد وقبله إلى الحكومة الجديدة لإعداد مشروع آخر للنظر فيه على وقع تخوف فرنسي متكرر من خطر يحوم حول لبنان بفعل عدم تجاوب السلطة السياسية لمطلب إجراء الإصلاحات اللازمة. أيها اللبناني، في لبنان والانتشار الصورة واضحة والهدف أوضح، سلطة تسعى لتعويم نفسها رغم اهترائها وفسادها وإجرامها بحق البلاد ومواطنيها، فاندفعوا إلى صناديق الاقتراع في 15 أيار وحولوا العتمة إلى نور، تخبوا صح نحن فينا نصحح لبنان.
فقد حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان الذي ينذر بالخطر، مشيرا إلى أن باريس تحاول رغم عدم تجاوب السلطة السياسية مع القيام بالإصلاحات الضرورية تجنيب البلاد انفجارا أمنيا من خلال تأمين المساعدات الإنسانية لتوفير الأمن الغذائي ودعم التعليم لتأمين مستقبل للشباب اللبناني.
وردا على سؤال في الجمعية الوطنية الفرنسية، أكد لودريان أن تدهور الوضع الاقتصادي مستمر وهو ينذر بالخطر، وأن الشعب اللبناني يعاني من وطأة تداعيات أزمة متعددة الوجه وهو لا يتحمل مسؤوليتها، مؤكدا مواصلة التحرك لتنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات.
وشدد على أن فرنسا تفي بالتزاماتها مع لبنان، وقد تعهدت أكثر من 85 مليون يورو في العام 2020، وسيتم الالتزام بأكثر من 100 مليون يورو بين آب 2021 وآب 2022، كما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في الرابع من آب 2021 في المؤتمر الدولي لدعم لبنان.
بالتوازي، أبدت مصادر سياسية متابعة قلقها من متغيرات الأحداث إقليميا ودوليا، معربة عن خشيتها من تداعياتها وانعكاساتها السلبية على لبنان لوجود ترابط بهذه الأحداث والمتغيرات. وحددت المصادر حدثين مهمين حصلا في الأشهر الماضية لا يمكن تجاهلهما أو الاستهانة بهما.
أولهما الحرب الروسية على أوكرانيا وارتداداتها على الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما إذا كان هذا الوجود سيتغير في حال توسعت الحرب واضطرت موسكو لسحب أو لتخفيف تواجدها العسكري لتفرغ للحرب في أوكرانيا، وبالتالي من سيحل محلها، قوات النظام السوري أم أي قوة عسكرية أخرى كالحرس الثوري الإيراني أو غيره، ومدى تأثير هذا التبدل على لبنان ومن سيستفيد منه.
أما التطور الأكثر أهمية في نظر المصادر فهو اللقاء الذي جمع وزراء خارجية مصر، الإمارات، البحرين، المغرب وإسرائيل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في صحراء النقب أخيرا، وكان العنوان الأساس الذي تصدر اللقاء كيفية مواجهة إيران في المرحلة المقبلة، ما يعني ولادة محور جديد مناهض لإيران في المنطقة وما يمكن أن يؤدي إليه من تأثيرات ومضاعفات، لا سيما وأنه وجه بأكثر من عملية ضد الإسرائيليين في ضواحي تل أبيب أسفر عنهما قتلى وجرحى كثر.
وبررت المصادر خشيتها من تأثر لبنان جراء هكذا لقاء وتبدلات لمواجهة إيران وتصعيد الأوضاع لوجود حزب الله فيه باعتباره أحد أذرع النظام الإيراني، خصوصا وأن النظام المذكور لم ينفك عن تحريك الحزب لتوجيه الرسائل أو الرد عسكريا بعملية محدودة أو بغيرها، ما يؤدي إلى توتر وتصعيد في الوضع قد يتحول إلى مواجهة عسكرية لا بد وأن تؤدي إلى تداعيات ونتائج غير محسوبة.
وفي السياق ذكرت الخارجية الأمريكية أن حزب الله يهدد أمن المنطقة ولبنان واستقراره. وصفت مصادر سياسية إقرار مجلس الوزراء على عجل وبأقل التعديلات الممكنة مشروع قانون الكابيتال كنترول تاركا مهمة إسقاطه لمجلس النواب في الجزء الثاني من مسرحية حماية أموال المودعين على خشبة اليونسكو بأنها خطوة ليست أكثر من إقرار فولكلوري للمشروع، لعلم الحكومة المسبق أنه لن يمر في الهيئة العامة.
وأفيد بأن وزراء الثنائي الشعي ووزير السياحة اعترضوا على صلاحيات اللجنة، ورفض وزير الأشغال علي حمية قانون الكابيتال كنترول بصياغته الحالية لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، بحيث لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين، ولم يضع جدولا زمنيا لتفاصيل استعادة الأموال لكون القانون لم يتصل بخطة التعافي، كما أنه سجل ملاحظته حول ألا يقتصر مبلغ السحب الشهري على $1,000 فقط، وطلب أن يتم أخذ ملاحظاته بالاعتبار.
ووضعت المصادر السياسية عبر نداء الوطن اعتراض وزراء الثنائي الشيعي على إقرار المشروع بحجة الغيرة على حقوق المودعين في خانة الاعتراض الشعبوي، لأنهم يعلمون يقينا محدودية قدرة الحكومة في هذا المجال، سيما وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان عرب إجهاض أي محاولة لإقرار الكابيتال كنترول منذ بدايات الأزمة، وساهم بذلك في استنزاف أموال المودعين حتى آخر سنت وأبقاء الطريق سالكا أمام تهريب ملايين الدولارات إلى الخارج من دون قيود قانونية. والجميع يذكر كيف طلب من وزير المال السابق غازي وزني سحب المشروع من مجلس الوزراء إبان حكومة دياب.
أضافت أن كل ما في الأمر أن الحكومة أرادت أن تبرئ ذمتها أمام وفد صندوق النقد الدولي عشية بدء ورشة عمله في بيروت اليوم، على اعتبار أنها قامت بالمطلوب لناحية إقرار الكابيتال كنترول.
ونفت في الوقت نفسه كل ما أشيع عن أن المشروع الذي أقره مجلس الوزراء تم تحضير مسودته بالتشاور مع المعنيين بالملف اللبناني في صندوق النقد، جازمة بأن المعنيين بالملف اللبناني في الصندوق لم يطلعوا على المسودة ولم يتدخلوا في صياغتها.
من جهته أوضح مصدر وزاري عن تحفظ وزراء الثنائي الشيعي إضافة إلى وزيري الحزب الديمقراطي وتيار المردة على إقرار مشروع القانون أنه أتى انطلاقا من كون الصيغة التي أقرت لم تلحظ عددا من النقاط الجوهرية المتصلة بالمودعين لناحية تحديد كيفية حفظ حقوقهم، ولا لجهة وضع جدول زمني للتفاصيل المتعلقة باستعادة أموالهم، فضلا عن كون المشروع لم يأتي مترابطا مع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، إضافة إلى الاعتراض على حصر مبلغ السحب الشهري للمودع بقيمة $1,000 لا غير.
وإذ تركزت التعديلات الشكلية التي أدخلت في متن مشروع القانون على إبعاد السياسيين مباشرة عن عضوية اللجنة المختصة، لفتت مصادر واسعة الاطلاع في المقابل إلى أن القرار في اختيار أعضاء اللجنة سيبقى للسلطة السياسية.
واستغربت الاستمرار في نهج التذاكي واستغباء العقول، خصوصا وأن مشروع القانون الذي أحلته الحكومة سيخضع لتعديلات أساسية في مجلس النواب، حيث المكتوب يقرأ من عنوانه بالاستناد إلى الاعتراض الشيعي المسجل في محضر جلسة مجلس الوزراء.
وأمس اتفق في مجلس الوزراء في جلسة عقدها في بعبدة على تعديل مشروع القانون قانون الكابيتال كنترول مع إدخال بعض التعديلات وأرساله إلى مجلس النواب.
في عرض وزارة المالية مشروع عقد الاستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، تكرر طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات حول مدى قانونية الإجازة بتوقيع عقد الاستقراض استنادا إلى موافقة صادرة عن مجلس الوزراء، أم أنها تحتاج إلى إجازة وموافقة من مجلس النواب. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معجل يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بصيغة معدلة.
كما قرر مجلس الوزراء سحب الاتفاقية الأمنية مع السعودية بسبب اعتراضات وزيري حزب الله عليها، وأقر مرسوم الزيادة الاستثنائية على الأجور بقيمة 1,325,000 ليرة لغاية 4 ملايين ليرة.
نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي أكد أنه لا علاقة للكابيتال كنترول بالمودعين، بل إن الأساس هو الحفاظ على أموالهم ولا خلاف حول هذا الأمر.
كل شيء فيه نقول أن وافق مجلس الوزراء على مشروع الكابيتال كنترول بصيغته الأخيرة التي أرسلت اليوم إلى مجلس الوزراء، وتعديلات ما في شيء، تعديلات كتير بسيطة، ما في تعديلات بالجوهر أبدا. التعديل اللي طرأ بمجلس الوزراء هو تركيبة اللجنة اللي نحن كانت مقترحة، بدل ما تكون من رئيس وزراء، نائب رئيس وزراء، وزير مالي، وزير اقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، صارت من مصرف لبنان، وزارة المالية، خبيرين اقتصاديين، وقاد من درجة 18 وما فوق.
جدير ذكره أن وفد صندوق النقد الدولي يبدأ صباح اليوم ورشة عمل مكثفة في السراي مع الفريق اللبناني المفاوض برئاسة الشامي لتبادل الأفكار والملاحظات حول خطة التعافي المالي والاقتصادي الحكومية، وتستمر مهمة الوفد حتى منتصف نيسان، وقد تنتهي بالتوصل إلى مسودة اتفاق بين الجانبين.
وقد زارت بعثة الصندوق برئاسة إرنستو راميريز أمس رئيس الجمهورية ميشيل عون، وأبلغته شروطا على لبنان أن يلتزم بها قبل أن يوقع الصندوق البرنامج، مع ضمانات صريحة وواضحة وفق تعبير راميريز من الرؤساء الثلاثة.
ولخص راميريز المطالب بالإشارة إلى أن سياسة الصندوق هي عدم توقيع اتفاقات في الفترة التي تسبق الانتخابات، وإذا ما اضطر لذلك يفرض على الأحزاب السياسية في البلد المعني توقيع التزامات صريحة وواضحة بتنفيذ شروط الصندوق، وفي حالة لبنان فإن توقيع برنامج تمويلي يتطلب التزامات من الرؤساء الثلاثة لضمان تنفيذ ما سيتفق عليه بعد الانتخابات النيابية.
وبالعودة إلى الجلسة الحكومية، فقد أكد وزير الاقتصاد أمين سلام إثر انتهائها أن ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استعمال واستخدام البواخر واستكمال استخدام البواخر والاستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياط إضافي. أضاف أن السكر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أن الأسعار قد ترتفع.
في هذا الوقت قالت مصادر حكومية معنية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاحظ منذ فترة أن الأمور بدأت تسلك منحا آخر يتمثل بعودة المناكفات السياسية لدى طرح أي خطوة إصلاحية من كل الأطراف، ولاسيما التي أعلنت دعمها للحكومة، إضافة إلى تأخير واضح في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة كشرط أساس من الجهات الدولية التي عبرت عن دعمها للبنان وحذرت من تداعيات التأخير في إقرار الإصلاحات.
من جهة ثانية، أكدت المصادر إصرار ميقاتي على عقد جلسة مناقشة عامة للحكومة يصار فيها إلى طرح الملفات كلها علنا وعرض لكل المواقف والتوجهات، ومن ثم طرح الثقة بالحكومة ليبنى على شيء مقتضاه، لأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو.
في غضون ذلك لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سليمي جلسة مجلس الوزراء، ورأس بعد الظهر اجتماعا للمجلس المركزي لمصرف لبنان خصص للبحث في موضوع إقراض الدولة من العملات الأجنبية وفق قدرات مصرف لبنان والأولوية لقطاعي الكهرباء والدواء.
وبعد الاجتماع أعلن أن المجلس وافق على تمديد العمل بالتعميم رقم 161 لغاية نهاية نيسان المقبل قابل للتجديد.
يشار إلى أنه قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء شهد محيط القصر الجمهوري اعتصاما لرابطة الأساتذة المتعاقدين، وطالب المعتصمون وزير التربية عباس الحلبي بالبت بملف الجامعة اللبنانية المتعلق بالعمداء والملاك والمتفرغين والمدربين من خارج جدول الأعمال، وقد حصل تضارب بين الأساتذة والقوى الأمنية لمنعهم من قطع الطريق، وتعرض المعتصمون لممارسات اتسمت بالخشونة أثارت استغرابا واسعا.
قضائيا، طلبت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون رد طلب تخلية سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رجا السليمي وأبقائه موقوفا، وأحالت ملف مجددا إلى قاضي التحقيق الأول أولى منصور.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباحا بين 24225 ليرة للشراء و 24275 ليرة للبيع. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن كل اللوائح التي تؤيدها القوات في المناطق تضم أحسن الأشخاص وأنجحهم وأكثرهم استقامة، وبعد استقباله المرشح عن المقعد الشيعي في جبيل محمود عواد في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط والمرشح عن المقعد الماروني في جبيل حبيب بركات، توجه الدكتور جعجع إلى المواطنين الشيعة في لبنان عموماً وجبيل خصوصاً، وقال:
أنا بدي أستفيد من هالفرصة توجه كلمتين صغار للمواطنين مواطنين الشيعة ببلاد جبال ومن خلالهم لكل المواطنين الشيعة. ما حدا يجرب يفصل بيننا وبينكم. أنا برأيي أكثر ناس عم يتعذبوا بالوقت الحاضر يمكن هن المواطنين الشيعة. أكيد كل المواطنين اللبنانيين عم يتعذبوا، بس المواطنين الشيعة أكثر من غيرهم، لأنه من وراء تصرفات حزب الله وللأسف من وراء تصرفاته في عين خاصة وفي تضييق خاص على الشيعة اللبنانيين والشيعة بشكل عام. من هالمنطلق أنا بوجه لكم هالكلمة تقلكم على أنه نعتبر وجعكم وجعنا، كلنا سوا عنا نفس الوجع. نحن وقت عم نطرح حلول عم نطرح حلول لأننا كلنا سوا. نحن مش عم نطرح حلول للمسيحيين بس أو للسنة بس أو للدروز بس، لا، مسيحيين وسنة ودروز وشيعة، لأنه كلنا سوا عايشين بفرد جهنم يلي هالجهنم من صناعة وحدة معروفة المصدر. وبالتالي بدي أدعيكم، ولو البعض بلاقي هالدعوة يمكن شوي عجيبة غريبة، بس مثل ما الأزمة وحدتنا وخلتنا نتخطى كل الحدود، كمان الحلول لازم توحدنا وتخلينا نتخطى كل الحدود. في حال الله وفق واعطيتونا ثقتكم، تأكدوا تمام أنه الحلول رح تكون لمصلحتكم مثل ما رح تكون لمصلحة جميع اللبنانيين.
وجدد التأكيد أن القوات تخوض العملية الانتخابية لإنقاذ لبنان.
نحن ما عم نترشح أو ما عم ندعم لويح أو ما عم ندعم نواب مرشحين مستقلين بس مجرد هيك تكون في بعض النواب بالزيد أو بعض النواب بالناقص، لا، عم نقوم بكل العملية الانتخابية لأنه عنا هدف كتير واضح، هو نطلع من جهنم اللي نحن فيها. المواطن اللبناني بحق له أحسن بكتير من الوضع اللي عايش فيه هلا، بس مصيره بإيده، بحق له أحسن بكتير طبعا، بس بده هو يقدم. عشو يقدم؟ بده يقدم يوم الانتخابات ويعرف لمين يصوت، هو عيضيع صوته شمال ويمين على هيك خيارات رمادية أو مش واضحة المعالم. ما بده شيء، في مشروعين عم بتسارعوا بالبلد، في مشروع حزب الله والتيار الوطني الحر من جهة، وفي مشروع القوات اللبنانية وحلفائها من جهة أخرى. بتمنى مشان مصلحة جميع اللبنانيين أنه كل مواطن لبناني يعرف بالضبط وين مصلحته وين مستقبله ومستقبل أولاده يتصرف على الأساس.
عواد لفت في كلمته إلى أن نتيجة أعمال المنظومة الحاكمة ظهرت في السنوات الماضية بعدما نهبوا أموال اللبنانيين وأفقروهم إلى أن أصبحنا في جهنم الذي بشر به فخامة الرئيس عن حق وحقيقة، ووجه من معراب هذه الرسالة.
أنا هون مش لكون ضد الشيعة لا سمح الله أبدا، بل وجودي هون لتقريب وجهات النظر ونبذ الكراهية والحقد والتشنج والشحن الطائفي والمذهبي، لأنه لبنان يا أخوان ما بيعيش إلا بجناحيه المسلم والمسيحي مثل ما الكل بيعرفه. خيارنا هو لبنان 10452 كيلومتر بجيشه القوي وقواه الأمنية. خيارنا هو مع الحياد، الحياد اللي بشر فيه غبطة البطريرك الراعي مستثني طبعا العدو الإسرائيلي. خيارنا هو عدم التطرف لنعيش ببحبوحة ورخاء مثل ما كنا قبل ثورة تشرين. خيارنا عربي، خيارنا لازم يكون عربي لاستعادة علاقتنا العربية الطيبة والانفتاح على كل العرب مع احترامنا المتبادل مع الجميع. خيارنا إعادة العجلة الاقتصادية والاستثمارات العربية والدول الصديقة. خيارنا هو عودة لبنان ليكون هو المصيف للعرب ومدرسة للعرب وجامعة للعرب ومستشفى للعرب ومصرف العرب، لأن بصراحة ما فينا نستغني عن أخواننا العرب مثل ما صاير هلأ.
أما الحواط فشكر الدكتور جعجع على دعمه لائحة الوحدة والعيش المشترك في قضاء جبيل، آملا وصول العدد الأكبر من اللائحة إلى الندوة البرلمانية.
اليوم نحن لائحة مستقلين متحالفين مع حزب القوات اللبنانية اللي منتلاقى نحن وياه على كل هيدي الثوابت الوطنية، على كل هذه الأسس لإنقاذ لبنان، لرفع هذه الغيمة السوداء عن لبنان. لبنان اليوم مخطوف إلى جهة ما بتشبه الشعب اللبناني وكل الشعب اللبناني بكل طوائفه. نحن متكاتفين متضامنين متحالفين مع القوات اللبنانية لإنقاذ لبنان وإعادة لبنان إلى الشرعية العربية وإلى الشرعية الدولية، وأن يكون لبنان شريك أساسي في المعادلة الوطنية. إن شاء الله نقدر نحقق إنجاز كبير ونقدر نوصل أكبر عدد ممكن منا إلى داخل الندوة البرلمانية لنكون صوت الناس، لنكون وجع الناس، لنكون هذا الصوت الناس اللي متعطش لإله، صوت السيادة، صوت الكرامة، صوت العيش المشترك، صوت التواصل بين كافة مكونات الشعب اللبناني.
إلى زحل، حيث أكدت مصادر قواتية أن القوات تخوض معركتها بكل المقاعد، مشيرة إلى أن المقعد الماروني لا يختلف عن الكاثوليكي ولا الأرثوذكسي، وسنفاجئ الجميع بعدد الأصوات والحواصل.
وفي مقلب حزب الله أكدت مصادر رفيعة أن اجتماعا موسعا حصل في السفارة السورية في اليرزي في حضور سفير النظام علي عبد الكريم علي ومسؤول العلاقات مع الأحزاب في حزب الله محمود قماطي وقيادي أحزاب 8 أذار من البقاع الشمالي والأوسط والغربي لتنسيق المواقف وتذليل الإشكاليات الانتخابية المناطقية فيما بينهم والتركيز على كيفية تفريغ لوائح لتخفيض الحاصل الثاني. أضافت المصادر أن الحديث تناول خطة لرفع الحواصل الانتخابية عبر تكليف أشخاص للدفع بمرشحين لتشكيل لوائح كلها تغرف من الصحن المغاير لفريق 8 أذار، وتحديدا التعويل على تشتيت الصوت السني.
كما كشفت المصادر أن أحد الأشخاص المكلفين ظهر في خلال هذه الفترة الانتخابية في الساحة البقاعية وتحديدا السنية مخاطبا بعض الأشخاص لحظهم على الترشح، وفق وعود أن المشروع السياسي والانتخابي ممول من قبل إحدى الشخصيات اللبنانية، فكان هدفه حظ المرشحين لسببين: الأول لانقضاضه على مبلغ كبير من المال حوله متمول كبير من الخارج من أجل دعم قوى التغيير، والثاني إرضاء لحزب الله عبر قناة قيادي بارز فيه.
بالتوازي أقرت مصادر قريبة من حركة أمل بأن العمل لا يزال جاريا لإقناع القاعدة بأهمية التحالف مع التيار الوطني الحر وأسبابه الموجبة، ويتم ذلك من خلال حلقات تثقيفية وحوارية، لافتة إلى أن المشكلة الأساس التي يواجهونها هي إقناع جمهورهم في دائرة بعبدة، حيث للوضع حساسية معينة بموضوع الترشيحات بخلاف بقية الدوائر.
رد عضو تكتل لبنان القوي النائب ألعون عما إذا كانت لديهم مصلحة انتخابية حصرا بالتحالف مع الثنائي الشيعي أم أنها مصلحة سياسية أيضا، وقال أن التحالف مع الثنائي لا يمكن تجزئته بما أنهم جسم واحد في كتلتين خصوصا انتخابيا،
وبالتالي تابع عون لا يمكن التعاطي معهما بالمفرق، فالتحالف هو أولا انتخابي بحكم ما يفرضه القانون من اعتبارات حواصل تستدعي وجود أكثر من فريق على اللائحة نفسها دون أن يمنع التلاقي بملفات سياسية أخرى.
وشدد ألعون على أن التيار لم يعد جزءا من أي أكثرية تلقائيا، وهو سيشكل كتلته ويتعاطى مع كل الأفرقاء في المرحلة المقبلة على القطعة. وردا على سؤال عما إذا كانوا يجدون صعوبة في إقناع جمهورهم بالتحالف مع أمل، لم ينكر عون أن السجالات السياسية والاختلافات في أكثر من محطة وملف أثرت على جمهور التيار الوطني الحر، لكن الجمهور البرتقالي تفهم الاعتبارات الانتخابية والسياسية التي تدعو إلى هذا الخيار في لحظة استهداف التيار وعزله بحسب تعبيره.
إلى الصفحة الإقليمية والدولية، فقد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بعيد إقرار النواب قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية الصيف الماضي. أضاف في اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل البرلمان أنه اتخذ قرارا بناء على الفصل 72 من الدستور حفاظا على الدولة ومؤسساتها، محذرا من أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون والقوات المسلحة، ومؤكدا أن الدولة ليست لعبة لمن يحاولون الانقلاب عليها. من جهته لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب العام رفضا لإصلاحات اقتصادية عرضتها الحكومة.
وفي اليوم 36 للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلنت موسكو وقفا للنار في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، فيما شكك البنتاغون بقرار موسكو تقليص جشاطها العسكري في محيط كييف. وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني قالت أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على 3 ممرات إنسانية لإجلاء سكان المدينة.
أما البنتاغون فأكد أن الروس لم يكونوا مستعدين ولا قادرين على السيطرة على كييف، لكنه أوضح أنهم باشروا الانسحاب من محطة تشيرنوبل النووية وباتوا قريبين في الوقت نفسه من وسط ماريوبول.
وأوضح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه تم إحباط مسعى من قبل الرئيس الروسي للاستيلاء على المدن الأوكرانية الكبرى وللإطاحة بالحكومة، مشددا على ضرورة مد أوكرانيا بالسلاح وتحديدا بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى مع تفادي انقسام الناتو أو اندلاع حرب عالمية.
من جهتها رأت بولندا أن روسيا تستعد لشن هجوم جديد في أوكرانيا، وأن كل المؤشرات تدل على أن الحرب طويلة.
ومع إشارة مفاوض أوكراني إلى أن محادثات السلام مع روسيا ستستأنف عبر الإنترنت في الأول من الشهر المقبل، رأى الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن المحادثات مستمرة، لكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى كلام فقط، مؤكدا في الوقت نفسه أن كييف تتفاوض مع وارسو لدفعها لإغلاق حدودها مع بيلاروسيا، موضحا أن حكومته استدعت السفيرين الأوكرانيين في كل من المغرب وجورجيا لفشلهما في إقناع البلدين بدعم أوكرانيا.
الأمم المتحدة أشارت إلى أن عدد الأوكرانيين الذين فروا إلى الخارج بسبب الحرب تجاوز 4 ملايين.
صحيا، سجل لبنان أمس 364 إصابة جديدة بكورونا وخمس وفيات.
عالميا، عرضت منظمة الصحة العالمية 3 مسارات قد تسلكها كورونا العام الحالي، لافتة إلى أن السيناريو الأسوأ يتضمن ظهور متحورة جديدة أكثر ضراوة من كل المتحورات السابقة التي أودت بالملايين منذ أكثر من 2 عامين. أما السيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة للمنظمة الأممية فهو أقل مأساوية ويرتكز على تراجع تدريجي لخطورة المرض الذي يسببه الفيروس بفضل مناعة أفضل للشعوب.
مدير المنظمة قال أنه في أفضل الأحوال سنشهد ظهور متحورات أقل ضراوة، ولن تكون هناك حاجة لتركيبات جديدة للجرعات المعززة وللقاحات لمكافحتها.
لكنه أوضح أنه في حال حصول السيناريو الأسوأ يظهر فيروس أكثر ضراوة وشديد العدوى، وفي مواجهة هذا التهديد الجديد ستتراجع بسرعة حماية الشعوب المكتسبة بفضل لقاح سابق أو إصابة من الأعراض الخطيرة للمرض أو الوفاة، وينبغي في هذه الحال تعديل اللقاحات الموجودة بشكل كبير والتأكد من أنها ستعطى للأشخاص الأكثر ضعفا.
إلى الصفحة الأخيرة والطقس مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية حارة بتسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من الجمعة. اليوم طاز غائم جزئياً بسحب مرتفعة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بتسجل على الساحل 22 درجة، فوق الجبل 18 وبالداخل 25 درجة. رياحة بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: الجمعة طقس قليل الغيوم إجمالا ونسبة رطوبة منخفضة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة جنوب ووسط البلاد وظهور طبقات من الغبار بالمناطق الداخلية والجنوبية. والسبت طقس قليل الغيوم مع بقاء نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث بتكون فوق معدلاتها الموسمية، مع نشاط بسرعة الرياح المحملة بالغبار بالنصف الجنوبي من لبنان وبتسوء مع الرؤية أحيانا. أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: مشروع الكابيتال كنترول مجددا من إلى، منبها إلى خطورة استمرار التدهور، لدريون واصل تحركنا لتنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات، واشنطن حزب الله يهدد أمن المنطقة ولبنان واستقراره، مجلس الوزراء يوافق على الكابيتال كنترول بتعديلات غير جوهرية والثنائية يعترض، جعجع للشيعة أنتم الأكثر عذابا بفعل تصرفات حزب الله ونطرح حلولا لوجعنا الواحد، اجتماع في السفارة السورية بين الحزب وقيادية 8 أذار لتذليل الإشكاليات الانتخابية بقاعا، أمل العمل جار لإقناع قاعدتنا بأهمية التحالف مع التيار، وألا عون جمهورنا متفهم. الصحة العالمية تعرض 3 مسارات قد تسلكها كورونا العام الحالي. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.